الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أصول العقيدة الخوف والرجاء، هما من أصول العقيدة، الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء، هما من أعظم أنواع التوحيد. والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا، هذا هو الرجاء، ورغبا هذا هو الخوف. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هم يجمعون بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا بد معهما أيضا من المحبة، المحبة لله عز وجل، والخوف منه والرجاء بفضله سبحانه وتعالى. لا بد من هذه الامور الثلاثه. فمن اقتصر على المحبه فقط فهو خوف، وفي يعبدون الله بالمحبه فقط، ولا يرجون ولا يخافون. يقول قائلهم: انا لا اعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وانما اعبده للمحبه فقط. وهذا ضلال والعياذ بالله. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج، لان الخوارج اخذوا جانب الخوف فقط وكفروا بالمعاصي، فاخذوا جانب الوعيد والخوف فقط، قالوا خوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي من المرجئة الذين أخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف، هذا مذهب المرجئة. أما أهل التوحيد فهم يعبدون الله من جميع الثلاث، بالحب والخوف والرجاء هكذا. ثم إن الخوف لا يكون معه خنوق، فإن كان معه خنوق من رحمة الله صار كفرا. إذا صار معه خنوق من رحمة الله، يعني اشتد الخوف حتى قنط من رحمة الله، هذا كفر. إنه لا ييأس من خوف الله إلا القوم الكافرون. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله، لا يأمن من مكر الله يعتمد على الرجاء فقط، ويأمن من مكر الله ولا يخاف، هذا كما ذكرنا مذهب المرجع وهو مذهب الله. فلا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله. أتأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكلاهما كفر، الرجاء وهو الاعتماد على جانب الرجاء فقط مع الأمن من مكر الله يكفر، والخوف مع الخلوص من رحمة الله يكفر. ولهذا قال انكم ينقلان عن ملة الاسلام، هذا معنى ينقلان عن ملة الاسلام. ولهذا يقول بعض السلف يجب على العبد ان يكون بين الخوف والرجاء، يعني يسوي بينهما كجناح الطائر، جناح الطائر مع كذلان، لو اختل واحد منهما فقط. فكذلك العبد يكون الخوف والرجاء له كجناح الطائر مع كذلان يطير بهما. هذا هو التوحيد، الجمع بين المحبة لله والخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه من سورة المؤمنين، يدعوننا رغبا ورهبا، يجمعون بين الأمرين، وكانوا لنا خاشعين، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا هو الخوف، ويرجو رحمة ربه، ما هو يحذر فقط، ويرجو رحمة ربه في الآخرة، إن الله يكون عليه وعليه. هذا هو مذهب أهل الحق في هذه المسألة العظيمة. نعم.
وسبيل الحق بينهما
سبيل الحق بينهما بين الخوف والرجاء لأهل القبلة، يعني المسلمين الذين يصلون إلى الكعبة، ثم أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة. أما من لا يصلي إلى الكعبة فهو ليس من المسلمين، وإن ادعى أنه مسلم وأنه عابد لله كاليهود أبوا أن يصلوا إلى الكعبة فهؤلاء كفار، لأنهم أبوا طاعة الله سبحانه وتعالى، الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، الواجب اتباع أمره سبحانه وتعالى، نسخ الاتباع بيت المقدس، كان الأول اتباع بيت المقدس ثم نسخه الله استقبال الدائم، فالمؤمن يدور مع الأوامر، لما كان مأمورا أن يستقبل بيت المقدس كان يصلي إلى بيت المقدس قياما لله، فلما أمر أن يصلي إلى الكعبة كان الواجب عليه أن يصلي إلى الكعبة لأنه عبد مأمور، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن يصلي على عقبيه. هذا هو الدين والاتباع، فالمؤمن يدور مع الأمر مع أمر الله ورسوله أينما دار يدور معه. نعم.
ولا يقول الله بين الإيمان إلا بظهورها
وقبره. هذا الكلام فيه مراقبة، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بما أدخله فيه، يعني بالدخول، إلا بالدخول بما أدخله فيه، أصر الكفر على الدخول، هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة، لأن الحنفية مرجئة كما يقول، هو كتب العقيدة على عقيدة كما أسلف عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحب محمد بن الحسن و فبيوت. فهذا يرجع قصر النواب ناقض الإسلام على الجحود فقط، هذا مذهب المرجئة، بل نواقض الإسلام كثيرة، منها الجحود ومنها الشرك بالله عز وجل، كان يسجد لغير الله ويذبح لغير الله، ومنها الاستهزاء بالدين أو بشيء منه، نواقض كثيرة ذكرها العلماء في باب العدة، نواقض كثيرة، تحريم الحلال، تحليل الحرام، كل نواقض ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها عشرة، هذه أهمها، وإلا النواقض كثيرة كما ذكرها الفقهاء في باب العدة. فقصر ناخذ الإسلام على شيء واحد وهو الجحود هذا غلط، هذا من وجه المرء، وهو الذي يحاول بعض الكتاب الآن يظهر، بعض الكتاب الآن المتعالمين يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن الناس يصيرون في سعة من الدين وكلهم أواه ويعمل ما يشاء ما دام ما جحد هو عندهم مسلم، يعني إذا سجد مصطنع أو سجد وقال أنا ناجح أنا معترف بالتوحيد، لكن أنا فعلت هذا عن ذنبي من الذنوب أو ذبح لغير الله أو استهزأ بالدين أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله وقول هذا مسلم لأنه ناجح، هذا غلط كبير وهذا يضيع الدين تماما، فلا يبقى دين، واجب تنبه لهذا الخطر الذي الآن بعث على الناس من جديد. كانت هذه البلاد ولله الحمد لا تعرفه، كانت على مذهب اهل السنه والجماعه، لكن جاء بعض المتعالمون فارادوا ان يظهروه ويكتبوا فيه ما كتبوا، نعم، ولكن الحمد لله خير الله من يرد عليهم وينقض باطلهم، نعم. كذلك هذا تعريف خاص للإيمان، هذا على مذهب المرجئة، هذا على مذهب المرجئة، قصر الإيمان على الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب فقط بترك الأعمال، هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب الحنفية اللي يسمونه مرجئة الفقهاء. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فعمل الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، داخلة في حقيقة الإيمان، وليست شيئا زائدا على الإيمان، وإنما هي من حقيقة. فمن ترك العمل واقتصر على الإقرار باللسان والقول بالقلب والاعتقاد بالقلب فليس هو من أهل الإيمان. الإيمان الصحيح المطلوب هو نوع من الإيمان لكنه ليس هو المطلوب، المطلوب هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، كما قال العلماء الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ايضا هذا لا بد منه، معرفه انه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص، ينقص بالمعاصي، هم يقولون لا الايمان كما ياتي عندهم يقولون ما يزيد ولا ينقص، الايمان هو الاعتقاد والاعتقاد ما يزيد ولا ينقص، هذا غلط كبير، بل يزيد وينقص، زادتهم ايمانا وعلى راسهم يتوكلون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه نصوص من القرآن تدل على زيادة الإيمان، والنص كما لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان ينقص، وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان ينقص إلى أن يكون وزن حبة خردل، وكما في الحديث الصحيح أخرجوا من النار من قال من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بوزن حبة الخردل أو أقل من حبة الخردل، ويزيد حتى يكون إيمانا كاملا، الإيمان هو هذا. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ليس هو قول باللسان واعتقاد بالقلب كما تقوله الحنفية، وليس هو قول باللسان فقط كما تقوله الحرامية، وليس هو مجرد التصديق في القلب دون النطق في اللسان كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، وليس هو مجرد المعرفة وهذا أحدث المذاهب كما تقوله الجاهلية. إذن المرجئة أربع طوائف، أضرها وأبعدها عن الحق في الجاهلية، الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة فقط. وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف، إبليس يكون مؤمنا لأنه عارف الله العالم. وعلى قول الأشاعرة وهو المذهب الثاني أنه التصديق في القلب، إذا يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونوا مؤمنين لأنهم يصدقون في قلوبهم، يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، لكن منعهم الكبر، منعهم الكبر والحسد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود يعتقدون أنه رسول الله في قلوبهم، لكن أبى عليهم الكبر والحسد أن يعلنوا ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال في المشركين قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بايات الله يجحدون. قال فانهم لا يكذبونك، ما معنى؟ انهم يصدقونك، انهم يصدقونه من الظلم. وابو طالب يقول ولقد علمت بان دين محمد من انت اديان بعيده دينك لولا الملامه أو حذار مثبت لرأيتني فتحا إذا مبينا. الإمناع هو النحو الجاهلية، نحو الجاهلية والعياذ بالله، يخشى أنه يسب آباءه وأجداده أن يعبدون اللات والعزى وبنات. هذا الذي منع من الإيمان، والله يقول لقد علمت بأن دين محمد. فعلى هذا يقول أبو طالب مؤمن على قول هؤلاء الظلام، يعني وقالوا مصدق بقلبه، المشركون مصدقون بقلوبه. الطائفة الرابعة هم الحنفية، وهم أخف أهل الأرجاء وأقربهم إلى السنة، ولذلك يسمون مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء. يقولون أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وهذا لا شك انه رجاء وخطا، رجاء وخطا ونقص عظيم في تعريف الايمان. فيجب معرفه هذه المذاهب، يجب يكون الانسان على بصيره ولا ينقطع من بعض الكتب او بعض الكتابات، يكون عند الانسان اصل يرجع اليه بعقيده، ولا تنقل عليه. لأن الآن نحن في زمان فتن، زمان تعالم وزمان شر، ناس يتعالمون، ناس يقصدون التضليل، يقصدون نشر مذاهبهم. فيجب أننا نعرف أصل الدين وأصل العقيدة حتى نعرف الحق من الباطل، ولا نقول ما علينا من الناس وش تشتغلون بهالمذاهب وأخر. سبحان الله، هو يشتغل في هذه المذاهب محبة لها ولا خوفا منها؟ نحن لا نشتغل فيها محبة لها ولا رغبة فيها، ولكننا نشتغل بها خوفا منها لأجل أن نحلق منها ولا تنطلي عليها. نعم. هذا كلام طيب، جل رحمه كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حق، بخلاف الذين يقولون إن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر وآحاد، فلا يأخذون إلا بالمتواتر، يقولون الآحاد لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين ولا يدخل في العقائد ولا يبنون عليه عقيده. هذا مذهب باطل. كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او احادا فانه يفيد العلم وتبنى عليه العقيده لانه صح عن الرسول. والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما صح عن الرسول فانه حق سواء كان في العقائد او في المعاملات او في العبادات او في الاخلاق كله حق. المهم ان الصح اذا صح عن الرسول صح سنده وجب تصديقه والعمل به. يعني ايضا الان هناك ناس يشككون في السنه فهنا هناك الان طوائف يشككون في السنه. منهم من يقول لا يجوز العمل بالسنه مطلقا يكفي العمل بالقران فقط ويذكرون السنه من القران. وهناك طوائف يقولون لها يوصوها بالسنه لكن ما يوصى الا المتواتر ويترك خبر الآحاد. وكلا الطائفتين ضالة والواجب على المؤمن أن يعتقد أن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان به. الرسول عمل بخبر الله هو طائفة في رؤية الهلال جاءه يبيع عمر وأخبره أن رأى الهلال فأمر الناس بالصيام. الرسول بنى على خبر واحد وأمر الناس بالصيام. جاءه أعرابي أخبره أنه رأى الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام خبر واحد. كان صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ما كان يرسل جماعة يرسل رسله آحادا وما كان يرسل الجماعة يعمل المرسل إليهم يعملون به بما بلغهم المندوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فخبر الآحاد إذا صح فإنه يجب العمل به ويفيد العلم وتبنى عليه العقيدة. نعم. هذا غلط. الإيمان ليس واحدا وليس أهله سوى. الإيمان يتفاضل يزيد لأن عندهم الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان وهذا يقول الناس في سوى. يقول لا حتى التصديق بالقلب ما هو الناس في سوى. ليس إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان الفاسق من المسلمين. الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدا. أبو بكر الصديق إيمانه يعدل إيمان الأمة كلها. أليس الناس بأصله سواء؟ هذا من ناحية أصل. كذلك من ناحية العمل الناس يتفاضلون في العمل منهم كما قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو العاصي الذي معصيته دون الشرك هذا ظالم لنفسه. معصيته دون الشرك هذا ظالم لنفسه لأنهم عرضوا النفس للخطر. ومنهم مقتصد وهو الذي يعمل في الواجبات ويتجنب المحرمات. هذا المقتصد الذي يعمل الواجبات ما يترك منها شيء ويتجنب المحرمات ما يفعل منها شيء هذا هو المقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. هذا هو السابق من الخيرات. فالامه هي المستوى ترك ثلاث طوائف منها الظالم لنفسه ومنها المقتصد ومنها السابق من الخيرات. دل على ان الايمان ليس سواء وانما هو من شبابه بعضه افضل من بعض. فقوله واهله في اصله سواء لا بد لا في الاعتقاد بالقلب ولا في الاعمال ما هو سواء. نعم. التفضيل بينهم تفاضل بينهم لا ما يكفي هذا ما يكفي بل التفاضل بينهم هذا معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان وأن إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه عنده فهو مؤمن كامل الإيمان والناس لا يتفاضلون في ذلك يقول لا هذا غلط كبير. المؤمنون كلهم أولياء الله يعني أحباره أولياء يعني أحباره سبحانه وتعالى الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المسلمين ويحب التوابين ويحب المتفاخرين كما أنه يكره الكافرين ويكره الفاسقين قال جل وعلا يحب على الأعمال يحب على الأعمال الصالحة ويكره على الأعمال السيئة فكل مؤمن فإنه يكون وليا لله يكون وليا لله وتتفاضل الولاية تتفاضل الولاية بعضهم أفضل من بعض الولاية قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن الناس من ولايته مع الله تامة ومنهم من ولايته مع الله ناقصة ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالى فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي لله ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال تتفاضل بحسب الأعمال فمنهم من ولايته خالص ومنهم من هو ولي من غيره وعدو لله وهو المؤمن الفاسق قال ولي لله إيمانه وطاعته وهو عدو لله معصيته ومخالفته ولي من وجهه وعدو من وجهه ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك عدو لله خالص كالكافر والمشرك الناس ليسوا على حد سواء منهم ولي خالص ومنهم عدو خالص ومنهم من فيه ولاية وفيه عداوة بقدر إيمانه وبقدر مخالفته هذا هو العدل أما أن نقول إنه ما في ولي لله إلا من بني على قدر مذهب ودليل ولي ما بني على قدر مذهب معه ولي هذا عند الأوليين فلذلك يقول بعض العلماء لو يسأل هل في هذا البلد ولي لله؟ قالوا لا لأن هذا البلد ما في غيره هم عندنا الولي والولي البلد يقال ما هي ذلك يقولوا ليستثمرون لا صار فيه ذلك ولهم اكثر الناس قالوا هذا ولي وما هذا ولي هذا عند القرآنيين والقرآنيين اما عند اهل الحق فكل علم فحي فانه ولي لله ولا ما بني على قبره بناء او شريح او دعايه او غير ذلك تعريف الإيمان ترجمة السبب قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالأركان هذا تعريف أما أركانه وقد بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل قال اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر او غيره هذه اركان الاولى ولا استطاعه كبيره كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون بضع او بضع وستون بضع اعلاها قول لا اله الا الله وادناها الا قص الاذى عن الطريق لكن هذه السته هي الاركان والدعائم التي يقوم عليها اما من ناحيه الطاعات والمستحبات فهذه مكمله وكفال تسمى كفال الاولى من شعبه كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شعبه الايمان الايمان بضع وسبعون شعب او بضع وستون اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان عندنا اركان وعندنا شعب نعرف الفرق بين الاركان والشعب الاركان لا بد منها اما الشعب فلا مكملات شعب مكملات نعم تقدم الكلام عن الايمان بالله والايمان بالملائكه والايمان بالرسل والايمان بالكتب تقدم كل هذا لكنه متفرق لان الامر العظيم متفرق نعم نحن نؤمن بهذا كل من تعد شيئا من هذه الاركان فانه لا يكون مؤمنا من تعد شيئا من هذه الاركان السته فانه لا يكون مؤمنا لانه نقص ركنا مركعا قليلا نعم هذا سبق ان يجب الايمان بجميع الرسل من اولهم الى اخره من سمى الله منهم في القران ومن لم يسموا مؤمن بجميع الرسل الذين ارسلهم الله الى عباده فمن امن ببعضهم وكفر ببعض فهو كافر بالجميع لو جحد نبيا واحدا فإنه يكون كافرا بجميع الأنبياء. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون الحق. فاليهود كفر لأنهم كفروا بنبيين كريمين كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الكفار النصارى كفار ايضا لانهم جحدوا رساله محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي كم يقول اليهود مسلمون مؤمنون النصارى ايضا مؤمنون المسلمون مؤمنون وكلهم عن الاديان وجد التفاعل بين الاديان والحوار بين الاديان على تدريب والعياذ بالله وخير على خير بين الحق والباطل وبين الكفر والايمان ما في حق من الاسلام ومن يدعي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالعافيه من الاسعاف الاسلام نفق كل ما قبله وامرنا ان امر الجن والانس واليهود والنصارى والامميون وجميع العرب والعجم امروا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ايمان الا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يتبع هذا الرسول فانه كافر بجميع الانبياء والمسلمين اليهود كفار والنصارى كفار وان كان على الكتاب وإن كانوا على الكفار كفار فهم على الكفار. نعم. هذا سبب مسألة أهل الكبائر، والكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر، وبعض كبيرة ويكون ذنب قدم بغرض أو لعنة أو نار أو براءة أو بلغ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ذنب. فقول من أحسن أليس منا من حمل علينا السلاح أليس منا، هذا كبيرة تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. كذلك اللعن، اللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة، لعن الله آكل الدنا ومن دونه وشاهدين وشاهدة أو غضب، الذنب ترتب الله عليه الغضب غضب من الله جل وعلا، هذا يدل على أنه كبيرة. أو موعد بالنار رتب على الذنب الوعيد بالنار، كل هذه تدل على أن هذا الذنب كبير، ما قدم بغضب أو لعنة أو نار أو قال ليس منا من فعل كذا، فإن هذا كبيرة من كلام الذنوب. لكن ما دام أنه دون الشرك فإن قائله لا يخرج من الإيمان، فإنما يقول يبذلن لا تسلمون أو تسلمون فاسقا، تسلمون فاسقا أليس كافرا؟ هذا مثلا عن السنة والجماعة أنهم لا يكفرون في الكبائر التي دون الشرك، ولكن لا يملكون صاحبها اسم الإيمان المحرم، وإنما يمنحونه إيمانا مطيبا، فيقال مؤمن بإيمان خالص بكبيرة، فلا يعطى مطلق الإيمان ولا يسلب مسمى الإيمان، أن دقيقة وعظيمة، لا يسلب مسمى الإيمان بكبيرة ولا يعطى مطلق الإيمان، قال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المؤمن، ولا يقال هو خالص من الإسلام كما تقوله القوارب والمعتزلة. إذا أنت الناس في مرتكب الكبيرة التي دون الشرك هي الصواب، القوارب والمعتزلة أخذوه من الإسلام، لكن القوارب أدخلوه في الكفر والمعتزلة لم يدخلوه وقالوا له منزلة، لكن أخذوه من الإسلام، قالوا له منزلة بين المنزلتين، المنزلة يقول الله هو مؤمن كامل الإيمان، ما دام انه لا يؤمن بالله ويعتقد بقلبه الإيمان ويعتقد بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولا تنقص هذه المعاصي من الإيمان وإن كانت كذلك، وهذا ضلال أيضا. القول الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة الذي دون الشرك هو مؤمن وليس بكامل كما تقول القوارب والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان ليس بكامل الإيمان كما تقوله المرجئة، فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. هذا المنهج الحق، وهذا يجب أن تعرفه وأن يترتب في ذهن، لأن أهل الضلال اليوم زادوا شرهم في هذه الأمور، وصاروا يظهرون هذه المذاهب الضالة ليروجوا على الناس، لم يستروا على أنفسهم ما هو فيه من الضلال، لم يستر على أنفسهم، فلازم التنبه لهذا الأمر، فإن هذا من أهم الواجبات على طالب العلم ليحذر هذه التضليلات وهذه لا سيما وقد قل العلماء الآن، قل العلماء وقل الفقهاء وكثر القراء، هذه علامة الساعة، إذا قل القطع وكثر القطع هذه من علامات الساعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فالدليل على ذلك قوله تعالى ان الله على جرح الواجب يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء او تحت المشيئه ان شاء الله يحكم فيهم الوعيد ولكن لا يخلدهم في النار وان شاء احقاهم من الوعيد لمن يريدهم ولم يسرهم النار. هذا مذهب اهل السنه والجماعه وهو مذهب الحق. خلال الفوائد الذين يقولون انهم في النار على كل حال خالدون فيها من دخل النار عندهم لا يخرج منها. وبخلاف الرسول ان يقول الله ما يمرون على النار ابدا ولا اهل الجنه لانهم مؤمنون في قلوبهم او ناطقون بالسنتهم فهم اهل الجنه قطعا لا يمرون على النار. هذا غلط. هذا غلط ان نقول لا ما نجمعهم هم تحت المشيئه إن شاء الله غفر لهم وإن شاء الله عذبهم ونسب فيهم الوعيد ثم بعد ذلك يخرجهم من النار بفضله وإحسانه وبسبب إيمانهم وعقيدتهم. فلا يكونون مثل الكفار والمشركين والمنافقين مخلدون في النار. نعم هذا هو الإنكار. نعم هم الذين تسببوا في ذلك. نعم الله لا يعذب من لم يعتق ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم وكنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون ام حسب الذين اخترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم لا أما يحكمون. الله لا يعذب أحدا بدون ذنب ولا يعذب الله جل وعلا لا يعذب أحدا بدون ذنب ولا يدخل الجنة إلا من كان من المؤمنين. من كان من المؤمنين. كما صحت لذلك الأخبار عن رسول صلى الله عليه وسلم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار إلا بقول الله سبحانه وتعالى إلا بشفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. شفاعة حق لكن لا تكون الا باذن الله وان يكون المشفوع فيه من اهل التوحيد لا من الكافرين ولا من المسلمين. نعم. ثم يبعثهم الى الجنه بعد اخراجهم من النار ولد انهم ان قول في النهر اخرجوهم من النار كالفحم مختلفون والعياذ بالله. ثم لو كان في نهر وقال له نهر الحياة فتنفسوا أجسامهم ويقوموا ثم بعد ذلك إذا وجدوا ونفقوا حلوا لهم في دخول الجنة. نعم فهو خلى في الجنة. نعم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يقوم بين أهل طاعته وأهل معصيته، ولا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بل يجاهد كل يوم بعمل.
وَلَمْ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ولا أقوامهم مثل أقوام ولا تصرفاتهم. كيف الناس الآن؟ هناك التصرفات المستقيمة المؤمنين، هناك التصرفات الفتكة والعصاة، وتصرفات الكفار والملحدين، هذا في الدنيا. وفي الآخرة كذلك، يميز الله بينهم، فهؤلاء يكفرهم بجنته وهؤلاء يعذبهم بمعصيته في ظلاله
وعقوبته.
الله سبحانه حكيم، يضع الامور في مواضعها، فلا يضع الرحمه الا لمن يستحقها، ولا يضع العذاب الا لمن يستحقه سبحانه وتعالى. نعم، هذا من أجل كلام المصنف رحمه الله، أنه لما ذكر هذه المسائل الخطيرة العظيمة سأل الله التسليم، ألا يظن أصحاب الضلال وأصحاب هذه المقالات الضالة. فهذا هو من الفقه والحكمة، أن الإنسان لا يرجع بعلمه، أنزل أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة وأعرف ولا على الخطر، على غرور والعياذ بالله، بل عليه انه لقاء من سوء الخاتمه، لقاء من الضلال، لقاء من الخدع من اهل الضلال، فن من معتدل من حرق، خصوصا اذا اشتدت الفتن يصبح الرجل كافرا ويمشي، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويمشي حكاما، يبيع دونه يرى من الدنيا، كما صح الحديث بذلك. الفتن اذا جاءت الانسان يسال الله الثواب، ولا يقول انا ما علي الخطر، انا عارف وانا اصلي وانا ما عارف، الحمد لله اصلي لكن علي الخطر. انت افضل ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام، هذا يؤمن هذا المده ان نعبد الاصنام. ابراهيم خاف على نفسه من عباده الاسلام، مع انه هو الذي فسرها وابنه وحطمها ولكن في ذلك العذاب والجهاله في سبيل الله عز وجل. هذا ما جرى مع نجاح الخلاص، كان يجب ان يكون جميلا ان نعقد الاصنام، وكان دائما يخاف من ربه عز وجل. الآن نجحت خلاص، كان يجب ان يعتمد ان نعبد الاصنام، وكان دائما يخاف من ربه عز وجل. وكم من مفسد ضل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من قال من اداه الله، وكم من كافر اسلمه. الامر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الله عز وجل:
قال لا يكفر احدا بذنب هذا عام والذنوب تختلف منها ما يقصد الكفر ومنها ما هو دون ذلك فلا بد من التحكيم لا بد من التحكيم فبعض الذنوب يكفر صاحبه اما ان نقول لا يكفر احدا بذنب هذا من ثمر من ثمرات مذهب المرجئة هذا يتمشى على مذهب المرجئة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ بالقرآن أو بالسنة ومنها السحر والإهانة ومنها الذبح لغير الله ودعاء غير الله ومنها استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله النواقض كثيرة نعم
من
العمل تقبل تماما الايمان لا تقبلها قال الله عز وجل قد سمعت درس سنه كالسلام هذا هو علم قوم المؤمن وغنى الاعمال انما هي كمال وليست شرطا في الايمان هذا قول بعض قبل بل الاعمال هي من صميم الايمان هي من صميم الايمان قال الله جل وعلا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله فجعل الجهاد من الايمان بالله عز وجل وقال سبحانه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون الحق فجعل الذكر ذكر الله وجعل اقام الصلاه والانفاق في سبيل الله من كفار من الايمان وقال سبحانه قد افلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم من الزكاه غائبون الى اخر الايات وكل هذه الاعمال من الايمان هذا تفسير الايمان من هو الذي اثر الايمان بهذا التفسير الله جل وعلا الذي فسر الايمان هو الله لا حاجه الى تفسير احد من الناس نعم السؤال هو
نعم
عرفتم الكلام هذا خلاف لكن الذي مر بكم يدل على ان هذا ما هو صحيح ما هو الخلاف قولي الخلاف حقيقي الخلاف حقيقي والثمرات كل هو الذي ما يترتب عليه شيء ما يترتب عليه شيء واما الخلاف الحقيقي فهو الذي يترتب عليه شيء فالخلاف بين الحنفيه وبين بقية أهل السنة خلاف حقيقي يترتب عليه أحكام نعم وليس قولي وإنما هو حد ولكن هو رحمه الله يكتب على هذا الحلم هو قال لكم هذا في أول السلام قال لكم هذا في أول السلام نعم وقال على مذهب أبي حنيفة والنعمان وعلى مذهب أبي الحسن محمد بن الحسن ومذهب أبي يوسف
لا يصح الإيمان إلا
منه كما أن الإسلام يقوم إلا على أركانها وأحمده فإذا لم يكن هنا تعبد ما قام له. الإيمان لا يكون إلا على الأعمال. فإذا فقدت الأعمال ما في عمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث عمود العمود الإسلام. ثلاث الشرط الشرط يختلف عنهم. الشرط يكون خارج الشرط. لكن الشرط لا كان خارجا عن الشيء. والركن لا كان داخلا في الشيء. الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأكبر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد، ينقص التوحيد، هنا هو فرق. نعم. أيضا الشرك الأكبر يقلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر إنه لا يقلد فيها، إذا دخلها لا يقلد فيها، يخرج منها. نعم. إذا كان يدخل يدخل قد يدخل، نعم، الشرك الأصغر يكون وسيلة ويدخل إلى الشرك الأكبر، فلا يجوز التساهل وقال هذا أصغر هذا مرتهن هذا أصغر، إذا سمع كلمة أصغر تساهل به، أو سمع الجن بنود أنها الصغائر لا لا يستعلم، لا لا يستعلم، هذا ما يجوز التساهل في الذنوب، وإن كانت صغائر وإن كانت في سبب، نعم. لأن التساهل فيها يدل على عدم الندى، على عدم خوف الله سبحانه وتعالى. نعم. يخف السؤال، هذا الشرعية. نعم.
الله نعم. بعض الناس يقول أنه قام بذلك في الله ويقول أنه معروف عن الصلاة والصلاة، وبعض الناس يقول أنه قام بذلك في الله ويقول أنه معروف عن الصلاة والصلاة،
فالمعنى رغم ذلك يمنع من ذلك من هذا المنزل غير المنزل الله السؤال مثل ما هذا يسمعنا
لمنع
ذلك الله، ما هذا مثل ذلك اكثر سؤال. نعم. ما قلنا يسمى ذكر نشوف ذكر المبتدا، الذكر المبتدا هذا يمنع، يجب منعه لانه بالعكس. نعم. وحصل بواقع واحد هذا احسن من شيخ الاسلام، اما انه دائم تبدله المنام ويقول له لا انا هذا الذي اذكره. نعم. يعني صار شيخ الاسلام معنا هذا ان شيخ الاسلام يقول عن الله دائما هذا مدعو عن غلو، ما يقول عن الله الا الرسل عليه الصلاه والسلام، اما اتباع الرسل فهم ياخذون من سنه الرسل ومن هدي الرسل عليه الصلاه والسلام.
ومن
شيء الإسلام يقول نعم. قال تعالى يقول من باع على كفر الأطفال أنه يدخل النار على كفر الأرض، هذا يدخل بعض العلماء يقولون أنه داخل في قوله لا يغير ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في الكبائر التي دون الشرك الأكبر، ومن العلماء من يقول هذا داخل في عموم قوله أن الله لا يغفر أن يشرك به فلا بد من تعليله، ولكن لا يقلد في النار ويعذب ولا يقلد في النار، فالكلام هو انما في هل لا بد من تعليله الا قد تبتلغ المغفره من الذي يعلم. نعم. لكن الجميع مجمعون على انه لا يقلد في النار وانه يسال منها كعصاه واحده. نعم. ما عدا هذه الثلاثة لا يجوز فيها، ألا يجوز أهل العوض وهو من الميسر، بل هو الميسر الذي حرمه الله وجعله قليلا للخمر. نعم.
قالوا ويرفع عن كل سنة صلاة ونقول قال لن يرفع سنة تقصر صلاة وتسلم.
كلام الفقهاء ان الدم الانسجين نجس، دم الاكل من البدن نجس كله قليل ويحبه، لكن يعفى عن اليسير. اما الكثير انه يبطل الصلاه ويبطل الصوم، هذا كلام الفقهاء الذي في متن الدليل وغيره. لكن من ناحيه ما ورد عن الصحابه معروف انهم رضي الله عنهم يطرحون في المعارك وتكون الدماء على ثيابهم ولا ذكر انهم يتوضعون، يعني اذا يعيدون الغلول ولا ذكر انهم يحسنون الدماء. وكذلك عمر رضي الله عنه لما فعل في صلاه الفجر جعلت الدماء تسيل ما قطع الصلاه، استمر في صلاته وكمل الصلاه بهم عبد الرحمن بن عوف، وتحول هو رضي الله عنه الى مأمور وكمل الصلاه. فهذا دليل على ان خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء وانه ليس بنجس. هذا من حيث الدليل. اما من حيث الاستنباط والفتح هذا شيء اخر، ولا شك ان اقوال الفقهاء صعب على الادله، فما شهد له الدليل احلنا له، وما قاله الدليل فاحلنا على قائله وله اجر غير ذلك، لكن لا ناخذ بالقصد. نعم.
السلام عليكم. فجئت بجماعة صلاة الظهر وصلاة الرابعة على الأقل قال أحمد خليل سبحان الله وبحمده والسلام عليكم أن المؤمنين أن مالك فقال وقبل السلام جئت بالإسلام قال المؤمنين من صلاة الرابعة وفجئت منهم أن قدمت خمس ركعات منهم من أعاد صلاة ومنهم من استقام صلاة الظهر ثم أقول ذلك.
الواجب عليك لما تبعوا غيرهم استعجلت الا اذا كنت تجزم بصواب لك مثال الصواب وهم يحسبون، فلك ان تعمل بما تيسر. فاذا كنت حال قيامك في القائمه تجزم لانك لا تعجل جزم وانهم هم متوهمون وكملت على هذا السياق الاسلام فلا تستحي. اما ان كنت داري من الخالق يريد من أحقامك وعلمت من أحقامك فلا يجب تستمر فيها، ولكن فلا تستحيح على أن يتجاهل مجال يعلم. لكن المرة الثانية إذا حصل من الآلة وعلمت من أحقامك لا يجب تستمر فيها، يجب عليك الجنود والتشاهد والسلام ثم ترجع تسجد سجدتين للسهو بعد السلام. هذا هو المشروع. نعم. كان صلاتهم صحيحة إلا من تابعك وهو يعلم منك خالصه، من تابعك وهو يعلم منك خالصه ويعلم الحكم الشرعي أيضا، يعني لا بد من علمه، العلم بأنها خالصه، والثاني العلم بأنه لا تجوز متابعة الجنان، فلا تجوز. أما من كان يجهل أحد الأمرين ولا تجوز أحد الأمرين، وغير الناس على هذا يجهل.
نعم. نعم. قال الله
وقال الله عز وجل ولا فعلته في الأول حظر وغير التحريف. فإن كان حصل عليها دماء فإن عليها أمورا، أولا لابد من الندم في العمرة على ما ذكرنا، ثانيا لابد من القضاء تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه، تحرم العمرة ثانية حرة وتأكيدها، وثالثا تذبح شاة، تذبح شاة في نفسها وتوزعها على الفقراء. هذا إذا حصل منها الدماء، حصل عليها الدماء. أما إذا ما حصل عليها الدماء فليس عليها من الأمر الأول، إنها ترجع إلى نفسها تجنب محظورات الإحرام وتؤدي العمرة بطهارة. قرأت بطهارة. نعم. هو المشكلة من بعض الناس ما يسأل في وقت الحاجة، ما يسأل إلا بعد سنة أو بعد سنين، يمرق نفسه في الأمور
من الواجب ان الانسان يسال بالحال والعلماء عند طلبه العلم يسال ويبني مشكلته ما تبقى عليه طيله ايام وطيله سنين. نعم. قبل ان تجد
بعض المقاله تقطعون زوال الايات من القران ثم ثم تجد هذا القراءه
هذا لا يجوز، لا يجوز أن تكتب الآيات في حروف الدعوة، لأن الآن يعرضها للإهانة، يعرض الآية للإهانة وأن تلقى في مزارب أو استهان بها، لا ما كان ما له داعي لكتابة الآية، مش الداعي لها، اكتب كل آية يدعوكم إلى حضور الزواج في محل كذا، لا يعني هذا آيات أو أحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا فيما يعظم الإهانة والإهمال. نعم. كل الناس إذا قرأوها راحوا منزقوها ولا أقرأوها. هم يلوقون حتى الناس حتى طلبوا الإهانة. يلوقون ولا يحترمون الإهانة. نعم. الواحد يقضي على الواحد يقضي على الاستفهام يرجع على الاستفهام لكن من عشرة مساكين كما قال الله جل وعلا عام عشرة مساكين. نعم. لا الزوجة ما تكفر بهذه الابن انما الزوجة نفسها الزوجة الابن تكفر بهذه أما أمها فلا ما تكتب لأبي الزوج وإنما تكتب للزوج لأنه زوج بنتها تكتب للزوج لأنه زوج بنتها فلا تكتب لأبي لأنه هو أجنبي منه. نعم.
الله
أمام أمام
الزوجين
ولا أخذت الله ومسكت بذلك في يومين وما أخذت الله ومسكت الله ومسكت الله ومسكت الله ومسكت الله ومسكت الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع إلا للحجاج ولا ذكر عنه أنه أمر المعتمرين بأن يطوفوا للوداع. نعم. إذا كنت متأكد أنه ما يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد ومات على هذا ولم يصل فهو كافر ما يجوز تغفر ولا تتطلق على نفسه أن يتعب. نعم. هذا إذا مات على فرض الصلاة. أما إذا تاب قبل أن يموت صلى الحمد لله مات على الإسلام. نعم. صلاة المؤلف صحيحة لأنه معذورون أما أنت عيد الصلاة لأنه تأكد أنه خارج من السبيل عليك الوضوء وإعادة الصلاة أما هم صلاتهم صحيحة لأنهم معذورون. نعم. على الصحيح إن شاء الله. نعم.
إذا
قلت المرأة عليها كثير من الضفاء وضربت وعيدها عن فرصة المساكين ولم تلعب بدون العظم وعلى الأرض لا يجوز أن الإنسان يصلي على الأرض ويصلي على فراش ويصلي على ثوبه. فهذا رضي الله عنه كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر وكان أحدهم يضع عمامته على الأرض في شدة الحر ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين.
نعم. أحسن الله إليكم رسالة وصلت من صالح من الرياض تقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح وزان التكرم ببيان حكم لبس العباءة على الكتف بالنسبة للنساء خصوصا الجديدة منها وهي التي تحدد منطقة الصدر والوسط وتكون وسط من الأسفل وأيضا ما حكم لبس النقاب الذي انتشر كثيرا في أوساط النساء.
الواجب على المرأة المسلمة أن ترتدي الحجاب الكامل الساتر، وأن يكون هذا الحجاب ضافيا على جسمها كله عند الخروج، وأن يكون واسعا لا ضيقا، وأن يكون خاليا من الزينة، وأن يكون ضافيا على الجسم لا يكون قصير أو مفتح أو غير ذلك، بل يكون ضافيا على الجسم ساترا لما وراءه. هذا هو الواجب في حجاب المرأة المسلمة. ولا تضع العباءة على كتفها عند الخروج، بل تضعها على رأسها مثل الجلال، تضعه على رأسها ليستر جميع بدنها. هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من ليبيا، السائل عين سين سين، له مجموعة من الأسئلة.
وأما النقاب،
نعم شيخ،
النقاب إذا كان من عادة المرأة أو من عادة المجتمع أنهم يلبسون النقاب، ويكون هذا النقاب لا يبدو منه إلا العينان فقط أو عين واحدة، هذا لا بأس به إذا كان من عادة البلد أن النساء هم يلبسن النقاب. أما إذا كان عادة البلد أن النساء يحتجبن حجابا كاملا ولا يظهر من وجهها شيء، فإنها تلتزم بذلك ولا تتحول إلى النقاب، لأن النقاب حجاب ناقص، فلا تتحول من الحجاب الكامل الذي يغطي وجهها كله إلى الحجاب الناقص الذي يبدو منه شيء من وجهها. نعم.
نعود إلى رسالة السائل من ليبيا عين سين سين، يقول فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأن الشاب إذا من الله عليه بالهداية والاستقامة فإنه يجب على الداعية أن يبدأ معه في تصحيح العقيدة بشكل خاص، وعدم الالتفات إلى ما يفعله من معاصي ومخالفات شرعية كشرب الدخان وإحبال الإزار والدراسة في الاختلاط وغيرها، بحجة عدم التدخيل عليه حتى لا ينفر، وخوفا عليه من التعرض للفتن والابتلاء، وجهون في ذلك مأجورين.
لا شك أن هذه محرمات يجب النهي عنها والانتهاء عنها كلها، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بإصلاح العقيدة، فإذا صلحت عقيدته فإنه يبدأ معه بالبقية الأخرى من المحرمات. أما أنه يبدأ معه بالنهي عن المحرمات ويترك ما عنده من الخلل في العقيدة، فهذا ليس هو المنهج السليم في الدعوة. الدعوة تبدأ أول شيء بالعقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو منهج الدعوة السليم. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. أم عبد الله من الخرج تقول، فضيلة الشيخ، أنا امرأة كبيرة في السن وتعاني من الرعشة في الأطراف وعدم القدرة على المشي إلا بمساعدة الآخرين، وتجد مشقة في الوضوء لكل فرض خصوصا في فصل الشتاء، وهي مصابة بمرض السكر، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات؟ وكذلك تسأل يا شيخ عن الصيام لا سيما في شهر رمضان، وقد يسبب لها انخفاض السكر في نهار رمضان، هل يجوز لها الفطر والحالة هذه ثم القضاء؟
هذا سؤال عن مسألتين.
نعم.
المسألة الأولى، هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأنها يشق عليها الوضوء لكل صلاة، فإذا كان الواقع ما ذكر من أنه يشق عليها الوضوء لكل صلاة مشقة كبيرة، فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين لأنها مريضة، والمرض يبيح الجمع إذا احتاج إليه المريض، ولهذا يقول الفقهاء يباح الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة. المسألة الثانية الصيام، إذا نصح الطبيب لأن الصيام يضرها أو هي تجد الضرر من الصيام فإنها تؤجل الصيام إلى وقت آخر، تفطر وتقضي من أيام أخرى. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد فضيلة الشيخ أرسل بسؤال يقول فيه ملخص هذا السؤال: نحن مجموعة من الأشخاص سافرنا من منطقة إلى منطقة مسافة بينهما 300 كيلومتر، ومكثنا في إحدى الشقق المفروشة ما يقارب من 6 أيام، وكنا نصلي قصرا داخل الشقة. السؤال هنا فضيلة الشيخ: ما حكم الصلوات التي أديناها؟ وإذا لم تصح ماذا نفعل مأجورين؟
أولا صلاتكم في شد الشقة والمسجد قريب منكم، إذا كان عندكم مسجد قريب وتسمعون الأذان فإنه لا يجوز لكم أن تصلوا في الشقة، بل الواجب أن تذهبوا إلى المسجد وتجيبوا المؤذن وتصلوا مع المسلمين. ثانيا مسألة الأيام التي أقمتموها، إذا كنتم عازمين على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يصح لكم القصر لأنكم أصبحتم مقيمين، حكمكم حكم المقيمين يلزمكم إتمام الصلاة. وأما إذا لم يكن عندكم عزم وإنما لا تدرون متى تسافرون فلا بأس أن تقصروا، لا بأس أن تقصروا مدة إقامتكم ولو طالت، إذا لم يكن عندكم تحديد للإقامة ولا تدرون في أي وقت تسافرون. نعم.
جزاكم الله خير الشيخ. هذه المقيمة بالسعودية أم أروى من القاهرة تقول، كتبت الحقيقة هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول: بأنني قضيت فريضة الحج العام الماضي وكان معي زوجي وكان زوجي سائق باص، أحرمنا من الميقات ثم ذهبنا إلى مكة وأتينا بعمرة في الحج وهي حج متمتع، وبعد ذلك ذهبنا إلى عرفات ووقفنا بعرفات، ولكن حدث بعض الأخطاء ومنها أننا لم نبت بمنى إلا يوم واحد، وبعد ذلك عرفنا بأننا كنا خارج منى لأن وجود الباص معنا كان فيه مشكلة، وذلك لموقف الباص. هذا الخطأ الأول، فما الحكم مأجورين؟
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج لمن يقدر عليه.
نعم.
فإذا كان عندكم القدرة على المبيت بمنى ولم تبيتوا فيها فيكون عليكم فدية لجبران لهذا الواجب، والفدية هي لم تشار في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يقدر فإنه يصوم 10 أيام. نعم.
الخطأ
الثاني: إذا كنتم لا تستطيعون المبيت بمنى وتركتموه لعدم الاستطاعة فلا شيء عليه.
الحمد لله. الخطأ الثاني تقول: وهو في طواف الوداع طفنا بالكعبة فقط ولم نسعى في الصفا والمروة، هل في الطواف سعي؟
طواف الوداع ليس له سعي، طواف فقط في البيت 7 أشواط هذا طواف الوداع وليس بعده سعي.
نعم. أخيرا تقول: الخطأ الثالث وأننا لم نقدم الهدي إلى الآن، هل الفدية أو الهدي يحدث قبل التحلل من الإحرام؟
إذا كنتم متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة فإن عليكم الهدي، هدي التمتع، قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم 13 كاملة. فإذا كنتم متمتعين أو قارنين ولم تقدموا الفدية فهي باقية في ذمتكم، فعليكم أن تذبحوها قضاء في مكة، أن تذبحوها قضاء في مكة وتجر عليها أحكام الفدية كما لو ذبحت في أيام التشريق. أما إذا كنتم مفردين للحج فقط فليس عليكم فدية. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا الأخ إبراهيم أبو حامد يسأل عن توحيد الأسماء والصفات، وهل يلزم لكل مسلم أن يتعرف على هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أمور العقيدة، لأنها رأس الإسلام، والعقيدة هي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي تتضمن التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأفعال الله سبحانه وتعالى، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من تدبير الكون، هذا خاص بالله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، وهذا باعتراف الجميع، جميع الأمم معترفة بهذا النوع، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء، وهذا هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبدهم بها، وهذا النوع جحده كثير من الخلق، وبعث الله الرسل بالدعوة إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا آية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يسمى الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، وكل اسم من الأسماء فإنه يتضمن صفة من الصفات لله عز وجل، فيجب الإيمان بذلك، الإيمان بأسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة، وعدم تأويلها وعدم تفويض معانيها، بل تجرى على ظاهرها وعلى مدلولها، ويجب الإيمان بها بألفاظها ومعانيها، ويجب إثباتها لله عز وجل كما جاءت من غير تحريف، من غير تكييف، ومن غير تعطيل وتأويل، هذا واجب لا بد منه، لأنه هو رأس الإسلام وهو أساس الملة، فلا يسع أحدا أن يجهل هذا، كما أنه لا يسع أي مسلم أن يجهل أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام، هذا لا يسع مسلما أن يجهله، ويجب على كل مسلم وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أركان الإسلام، وأن يعمل بها ويؤديها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا سيدي الشيخ. سائلة أختكم في الله سماح من صبيا، لها مجموعة حقيقة من الأسئلة، وكتبت هذه الأسئلة بأسلوبها الخاص، تذكر وتقول في سؤالها الأول بأنها امرأة تبلغ من العمر 60 عام، متزوجة ولديها 4 من الأبناء و4 بنات، تقول مشكلتي بأنه قبل 10 سنوات التزمت وتبت إلى الله عز وجل، وبعد التزامي تزوجت إحدى بناتي، وصارت مشاكل بيننا وبين أهل الزوج، وتبادلنا السب والشتم القبيح، وقلت كلاما عظيما وجارحا، فهل توبتي تفسد أم ماذا علي؟ انصحوني ووجهوني مأجوري.
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا توفرت شروطها فهي مقبولة، والله يتوب على من تاب، الحمد لله أن الله من عليك بالتوبة والاستقامة. وأما الكلام في حق الناس فهذا محرم وظلم ولا يجوز، فعليك بأن تطلب المسامحة، عليك أن تطلب المسامحة من الذين تكلمت فيهم بالسب والشتم والتجريح، أن تطلبي منهم المسامحة وتوبتك عن الذنوب والمعاصي الأخرى صحيحة إن شاء الله. نعم. تقول السائلة: سماح فضيلة الشيخ، لدي 4 من الأولاد يكرهونني وقد بالغوا في العقوق بالنسبة لي، وحتى السلام لا يردون علي أحيانا ويرفعون الأصوات علي وكأني أخت أو بنت، فهل من نصيحة لهم جزاكم الله خيرا إلى الصواب؟
نعم، حق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، والعقوق يأتي بعد الشرك بالتحريم والإثم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يبروا بوالدتهم، لأن الله جل وعلا يقول: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالوالد له حق حتى ولو كان كافرا أو مشركا، له حق البر والإحسان إليه دون المحبة للكافر والمشرك، فتحسن إلى الوالدين، وإذا كان مشركين فلهما حق البر، ولكن لا تحبهما بقلبك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا كان الوالد المخالف في الدين لا يسقط حقه من البر والإحسان إليه، فكيف بالوالد المؤمن؟ فعلى هؤلاء الأولاد أن يتوبوا إلى الله وأن يحسنوا إلى والدتهم وأن يطلبوا منها المسامحة، لأن لا يكونوا من العاقين الذين توعدهم الله بأشد الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة السائلة سماح فضلية، تذكر بأنها متزوجة وعمرها تقول كما ذكرت 60 عام، وقد حصلت مشاكل بيني، تقول قد حصل مشاكل كثيرة بينها وبين الزوج، وقامت بترك الزوج إلى الأبد لأن هذا الزوج لا يؤدي الحقوق عليه من النفقة والدفاع، فتقول: هل ترك له هذه السنوات هل هذا جائز لأنه لم يقوم بحقوقي فضيلة الشيخ؟
لا شك أن الزوج له حقوق على زوجته وللزوجة حقوق على زوجها، قد قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف بينهما، وإذا كان أحد الزوجين يسيء إلى الآخر فعلى الآخر الذي يسيء إليه أن يصبر ويؤدي ما عليه ويبرئ ذمته مما عليه، والآخر يتحمل تقصيره ومنعه للحقوق التي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم.